أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس في أن الشيخ الأعظم اختار بأنه يجوز الامتناع عن دفع الضرائب للسلطان الجائر، بل يجب ذلك ولا يجوز إلا عند الضرورة. وقد استدل على ذلك بأن هذا مقتضى القاعدة، إذ لا دليل على أن الشارع أمضى ولاية الجائر على الآخذ، فلا يجوز تمكينه منها أي من الضرائب. بل هناك بعض الروايات ظاهرة في الامتناع كصحيحة زرارة، وكان البحث في هذه الصحيحة، وقلنا أن هناك اتجاهان في المراد منها، وكان الاتجاه الأول ما ذهب له صاحب الحدائق من أن المنظور في الرواية جواز أخذ مال الناصبي وحليته للآخذ مع تخميسه، وهو ما استظهره صاحب الحدائق من هذه الرواية. المحمل الثاني وهو أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى ما هو محل البحث، فإن هبيرة الذي هو من عمال بني أمية عندما يبيع هذه الكمية الكبيرة من الأرز التي تسوى 300,000 درهم، الظاهر أنه ليس ملكا شخصيا وإنما هو من مال المقاسمة الذي يودع في بيت مال المسلمين، وحينئذ يكون مصب البيع مال المقاسمة. فحينئذ قال زرارة إلى ضريس بأنه لك أن تخمسه وتحتبس الباقي، ولا يجب عليك أن تدفع المال إلى الظالم. فدلت الرواية على جواز امتناع دفع مال المقاسمة للظالم. ولتعميق المطلب أكثر، عليكم السلام، المفروض بحسب هذا الاحتمال أن الأرز هو مال المقاسمة، فلا يخلو إما أن نفترض بأن الإمام لم يمضي هذه المعاملة على مال المقاسمة، أو أنه أمضى المعاملة. فبناء على عدم إمضاء المعاملة يكون المثمن وهو الأرز من مال المقاسمة، وما زال الثمن وهو 300,000 درهم في ملك ضريس ولم ينتقل إلى المشتري، وحينئذ يكون المراد من خمس هذا المال وابعث بالخمس إلى الكذا واحتبس الباقي، كله ناظر للأرز لأن الأرز هو مال المقاسمة، والمفروض أن المعاملة لم تمضى. فقال زرارة لضريس هذا المال خمسه، وبعد تخميسه احتبسه ولا تدفعه إلى من؟ ولا تدفعه إلى من؟ إلى
الطرف الآخر وهو هبيرة، فإن مال المقاسمة يجوز امتناعه امتناع دفعه. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن الإمام أمضى هذه المعاملة كما يظهر من الروايات السابقة، حيث ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن الشارع أمضى مثل هذه المعاملات، فإذا أمضى هذه المعاملات أي يجوز شراء الضرائب كالخراج والمقاسمة من الظالم، فبعد الإمضاء سينتقل الحق من المثمني إلى وين؟ إلى الثمن، فصارت 300,000 درهم متعنونة بعنوان المقاسمة، فينتقل الحق من المثمن إلى الثمن. فحينئذ يكون المراد من خمس المال واحتبس الباقي، يعني لا تدفع الثمن الذي فيه المقاسمة إلى من؟ إلى الطرف الآخر، بل لك أن تحتبس عن دفعه ماذا؟ ويكفيك الخمس. وعندما يقول زرارة فأبى علي وأدى المال، يعني أبى ضريس أن يفعل ما قلت ودفع تمام الثمن إلى هبيرة مع أن فيه مال المقاسمة. والإمام في مقام الجواب هو له فقلت له إنه أداها فعض، فكأن الرواية تدل على أنه يجوز للشخص أن يمتنع عن دفع مال المقاسمة إلى من؟ إلى الجائر. هذا احتمالين ومبنيين على الإمضاء وعدم الإمضاء. وبناء على هذه الفكرة يوجد عندنا سؤالان. بناء على أن الأرز مال مقاسمة وأن المنظور إليه هو ذلك، السؤال الأول: ما هو وجه التخميس؟ لماذا قال الإمام لماذا قال زرارة انظر إلى خمس هذا المال فابعث بالخمس إلى الإمام؟ المفروض أن الإمام أمضى المعاملة، فحينئذ يكون الثمن فيه مال المقاسمة أو هو مال المقاسمة بسبب انتقال الحق إلى الثمن بعد الإمضاء. كان مقتضى القاعدة الأولية أن مال المقاسمة لا يجب أن يدفع إلى من؟ إلى الطرف الآخر وهو هبيرة، إلى عمال بني أمية، وله أن يحتبس ويصرفه في موارده. ولكن فإذا ما هو وجه التخميس؟ فهذه مشكلة بناء على هذا الاحتمال. أصحاب هذه النظرية ذكروا كالشيخ أشعر أن لعله الأمر بالتخميس لأن المسألة واقعة خارجية، ونحتمل أن هذه الواقعة الخارجية أي هذا الأرز الخاص مال مختلط بالحرام، مال مختلط بالحرام، وفي المال المختلط بالحرام لا بد من التخميس، فيجوز أن يشتري هذا المال المختلط، يعني مال مقاسمة مختلط بمظالم لآخرين، هذا من عمال بني أمية، خل المال المقاسمة والمال الشخصي المغصوب لأناس خلطه مع بعضه البعض. فزرار قال له خمسه، أو إذا لم يكن مالا مختلطا قطعا فإنه مال يحتمل أن يكون مخلوطا بالحرام، مال مشتبه، وبناء على أنه يكره المال المشتبه ولترتفع الكراهة بالتخميس كما ذكرنا في بحث جوائز السلطان، يقول خمسه، يعني هذا من باب ماذا؟ من باب الاستحباب لا من باب الإلزام، يطهر هذا المال لاحتمال أن يكون المال مالا مشتبها. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي لم يشر إليه المصنف أنه كيف يقول الإمام هنا هو له هو له، كيف هو له؟ وكيف يقول زرر واحتبس الباقي بناء على أن الأرز مال المقاسمة، سواء بنينا على إمضاء المعاملة أو لم نبني على إمضاء المعاملة؟ كيف يقول زرارة وظيفتك التخميس والباقي تحتبسه، وظاهر أنه تحتبس الباقي يعني هو لك، صحيح؟ فأعمع أن مال المقاسمة ليس هو ليس له ليس لضريس وإنما لأصحاب الحق، غاية ما ذكرناه في الأبحاث السابقة أن مال المقاسمة والخراج وغيره بدله أو هو يمكن أن نمتنع عن دفعه إلى الظالم، ولكن لا يصرف في المصالح الشخصية، بل لا بد من صرفه على من؟ على المستحق. تفتي المطلب؟ مال المقاسمة أو بدله إذا كان في معاوضة لا يصرف على الإنسان على أمواله الشخصية، بل لا بد أن يصرف في موارده. ولهذا ذكرنا بالأمس أن منع الحصة مطلقا فيتصرف فيه تصرف الملاك لا يجوز بلا إشكال، وإنما جوزنا قلنا له أن يمتنع عن دفعه إلى من؟ إلى الجار، إلى السلطان. فكيف يقول زرارا واحتبس الباقي، بل قال الإمام هو له هو له، كيف هو له مع أن المال ما شنو؟ مقاسمة. فلعل هذا الإشكال يقوي أن المنظور إليه في الرواية وما ذكره صاحب الحدائق، فإن هذا المال مال شخصي لناصبي، فإنه يخمس ويكون هو له، الباقي هو له بعد، وله أن يحتبس الباقي لأن هذا من باب الحقوق. ولهذا جوابا عن هذا السؤال لا بد أن نفترض بأنه عندما قال الإمام هو له هو له أن ضريس كان مصرفا لهذا الحق وهو حق المقاسمة، كما لو كان فقيرا، واضح؟ فإن المقاسمة يصرف على فقراء المسلمين، فعندما يقول الإمام هو له هو له من باب أنه مصرف للحق، وإن شئت قلت إما أن نبني على أن الشارع ما أمضى هذه المعاملة، فالأرز قال له خمسه لأنه مختلط بالحرام، والباقي خب هذا مال مقاسمة، ومال المقاسمة وصل إلى المستحق. تفتين الأرز مال مقاسمة والإمام ما أمضى المعاوضة، إذا ما أمضى المعاوضة خب الدراهم ما زالت في كيسه المبارك، الأرز مختلط بالحرام خمسه والباقي له لأنه هو صاحب هو مورد للصرف مورد للحق. وإن كان بالعكس، وإن فرضنا بأنه الإمام أمضى المعاملة فالمنظور في الرواية هي الدراهم، فقال أن الدراهم بل الدراهم الذي انتقل لها حق المقاسمة يخمس لأنه مختلط لأنه المبدل مختلط بشنه بالحرام، فالبدل سيكون بإزاء مختلط بالحرام يعني ينتقل الحكم في البدل فيخمسه، والباقي من الثمن حيث إنه مصرف للحق له أن يصرفه، واضح؟ إذن يمكن حل المشكلة أن الإمام عندما قال هو له هو له أن هذا هو مورد للحق مورد للصرف، فحينئذ يجوز له أن يتصرف. ولهذا بناء احتمال في مشكلتين، واضح؟ مشكلة التخميس ومشكلة هو له، نحتاج إلى شنو؟ إلى أن نعلم الغيب ونطبق علمنا الغيبي على الرواية لكي نصحح الرواية. ولهذا ولهذا ذكر كثير من الأعلام أن الرواية أظهر فيما ذكره صاحب الحدائق مما ذكره المصنف، إذ أن احتمال تكلفات موجودة بناء على حملها على الاحتمال الآخر، وما ذكره المصنف من استبعاد كلام صاحب الحدائق بأن ما ذكره الحكم فيه ضعيف لأنه مخالف لاتفاق أصحابنا كما ذكر في باب الخمس، حيث إن الأصحاب لم يبنوا على جواز على حل أخذ مال الناصب وتخميسه، فإنه صاحب الحدائق حمل الرواية على معنى غير مقبول عند الأصحاب، وإن وردت فيه عدة روايات، حيث وردت روايات تدل على هذا الحكم، لكن الأصحاب اتفقوا على خلافه، فضعف المصنف حمل صاحب الحدائق بهذه النكتة، وهو كما ترى شيخ حسين محل إشكال من جهتين. الجهة الأولى كما ذكر الأعلام لم يثبت اتفاق الأصحاب في تلك المسألة، بل هناك جماعة ذهبوا إلى جواز حل ما أخذ مال الناصب الذي ينصب العداء ويعلنه لأهل البيت عليهم السلام، فإنه غير محترم المال، واضح، ويجوز أخذه مع تخميسه، فدعوى أن الأصحاب اتفقوا على كذا بل غير ثابت. ثانيا، لو سلمنا أن الأصحاب اتفقوا، هو اتفاق الأصحاب لا يمنع ظهور الرواية على أن المراد هو هذا المعنى، لكن هذا المعنى لا نقبله، التفتين، كما وردت به، كما ورد غير واحد من الأخبار بهذا المضمون. مجرد أن الأصحاب اتفقوا على خلاف هذا الحب لا يعني عدم ظهور هذه الرواية في هذا الحب، غايته الرواية ظاهرة ولكن معرض عنها من قبل الأصحاب، نظير ما ورد في غير واحد من الأخبار هذا المضمون بالصراحة. فحينئذ غاية ما يوجد في المقام أنه خلاف اتفاق الأصحاب لا يوجب حمل الرواية عن ماذا؟ عما هو ما يمكن أن يكون ظاهرها، لا بد أن نستظهر المطلب من الرواية بحسب القرائن الداخلية. هذا المعنى غير مقبول، هذا بحث آخر، كون المعنى غير مقبول غاية ما يقتضي إعراض الأصحاب عن المضمون الرواية، هي مسألة مهمة في 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 الروايات. إذا جتنا رواية نحن نستظهر منها بحسب القرائن الداخلية معنى، هذا المعنى لم يقبله الأصحاب، عدم قبول الأصحاب مو قرينة على ظهور الرواية في المعنى الآخر، متفتين، اتفاق الأصحاب ذهاب المشهور ليس قرينة على ظهور الرواية في المعنى الآخر، وهذا لم يقل، وهذا لا يقول به أحد، غايته إما عندنا إعراض دلالي فيسقط عن الحجية، أو أنه نعمل بالرواية ولا علاقة لنا بالإعراض الدلالي، صحيح؟ أما أن الإعراض الدلالي يوجب ظهور الرواية فيما ويولد ظهورا في الرواية فيما هو عليه المشهور، هذا غير صحيح، غير صناعي، غير فني. فقول المصنف بأنه بل لا نقبل كلام صاحب الحدائق لأن الحكم ضعيف في محله محل إشكال، ولهذا ذكر اليزدي قدس سره بأنه ما ذكره المصنف محل إشكال، وكونه أوضح المحامل فيه إشكال، بل هو بعيد، مع أن كونه قال أوضح المحامل لا يصح الاستدلال بالرواية في احتمالات وفي إجمال. فرض أنه أوضح المحامل، هل أدى إلى مرحلة الظهور أو لا؟ هذه ثالثة. لو تنزلنا وقلنا أن صاحب الحدائق رأيه بعيد لاتفاق الأصحاب على خلافه، في النتيجة كون الرواية لها عدة محامل وهذا أوضحها أوضح المحامل. مجرد أن كونه أوضح محامل لا يصير الرواية حجة ما لم يكن ظهورا معتد به عند أهل المحاورة، وإلا لو كان المحمل هذا أقرب المحامل لكن ما يؤدي إلى مرحلة الظهور فإنه لا يتنقح موضوع الحجية. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن الاستدلال بها محل شنو؟ محل إشكال. قرأ مفصل ما تسلسل الظهور تعارضه في الحجية في الظهور؟ لا ما تأثر في الظهور، تعارضه في الحجية. يعني إذا جاءتنا رواية ثم جاءت قرائن متصلة منفصلة، القرينة المنفصلة لا تزلزل الظهور في الدليل الأول وإنما تعارضه في الحجية. ستعارض مثل عندنا عام وعندنا خاص منفصل، الخاص المنفصل لا يرفع أصل الظهور في العام بل يبقى ظهور العام على عمومه يحصل، وهذا ظاهر وهذا ظاهر فيحصل تعارض بين الظهورين ونقدم ذاك الظهور على هذا الظهور للقرينية للأظهرية. واضح؟ بل إذا كانت قرينة، بل إذا قرينة متصلة، إذا كان من وين ارتكاز اتفاق متأخر، اتفاق ما الفقهاء متأخر ما له علاقة بزمان النص، اتفاق الفقهاء في زمان متأخر جدا ما له علاقة بزمان صدور النص في زمان الإمام الإمام الصادق والإمام الباقر والأئمة، خصوصا مع ورود أخبار كثيرة بهذا المضمون. اتفاق الأصحاب ليس قرينة متصلة بالنصوص، ولهذا قالوا توجب سقوط الرواية عن الحجية. ما أحد يقول أن الاتفاق يولد ظهورا في الرواية على طبق على طبق رأي الفقهاء. وآية ما يوجد أن الرواية ظاهرة لكن هذا الظهور معرض عنه من قبل الأصحاب، يسقط الحجية بناء على أن الإعراض موجب لسقوط الرواية عن الحجية بشروط إذا تحققت شروط الإعراض، لأن الإعراض يولد ظهورا في وين؟ فيما هو على طبق رأفة والمش المشهور. قال في هناك أبحاث في الرواية لكن نحن نعرض عنها. قال فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز، مو الإزار شيخ أحمد، الأرز مشترى إزارا ب300,000 درهم. نعم بلي. الأرز نعم
أرز
اللغة العربية أرز بلي أرز مو أرز، يقولون أرز مو صحيحة، أرز هو الصحيح في اللغة العربية. فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة، وأما حمله على كونه مال الناصب أعني هبيرة أو بعض بني أمية فيكون دليلا على حله، كلام صاحب الحداق، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق، كما حق يعني في بحث الخمس. وإن ورد بالحلية غير واحد من الأخبار. وأما الآن بإخراج الخمس في هذه الرواية فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلمة. المحقق الإيرواني ما يقول ما يحتهى الإشكال ما يرد، لأن هذا كلام زرارة، الإمام ما قال خمس، قال هو له. هل هذا صحيح الإشكال؟ يقول لا محل لطرح هذه المشكلة، هذه عبارته المحقق. وقد أشكل المحقق الإيرواني على أنه بل لا يرد إشكال مسألة التخميس على الرواية، لأن التخميس إنما ورد في كلام زرارة، هذه عبارة، لا في كلام الإمام، بل أن ظاهر جواب الإمام هو له هو له، بالعكس أنه ما أمضى كلام زرارة، قال المال إليه حتى خمس ما يحتاج. شوف هاي عبارته، قال الأمر بإخراج الخمس من زرارة لا من الإمام عليه السلام، فالأمر فيه سهل، هو مو كلام معصوم، مجتهد، قول زرارة مجتهد، وكلام المجتهد ليس حجة على المجتهد، فالأمر فيه سهل، بل ظاهر قول الإمام هو له أن جميع المال له، فيكون نقضا لما أمر به زرارة، فلا حاجة إلى التوجيه. هذا الإشكال هل يرد؟ لا يرد هذا الإشكال، كيف تأملوا؟ وهم أشكل الإيرواني أنه بناء على ما ذكره المصنف نحتاج إلى توجيهين، صحيح؟ بناء على قوله هو له يعني أن ضريس هو صاحب الحق، صحيح؟ فغاية ما تدل عليه الرواية أنه يجوز الامتناع عن دفع مال المقاسمة إذا كان المال وصل بيد المستحق لا مطلقا، تفتين مطلش قال غاية ما تدل، وقد ذكر وقد علق المحقق الإيرواني على ما أفاده المصنف بثلاث تعليقات. التعليق الأول هو أن هذا الخبر أجنبي عن المقام، حتى لو بنينا على أن الأرز مال المقاسمة، إذ ظاهر الخبر أن ضريس كان مصرفا لهذا الحق، فله أن يتصرف فيه بإذن الإمام، وليس الكلام الآن في أنه صاحب الحق أو المصرف، هل له أن يتصرف أو ليس له أن يتصرف، وإنما الكلام على أن الشخص إذا ثبتت عليه الضريبة وهو ليس مصرف لها، هل له أن يمتنع أن يدفعها إلى السلطان أو ليس له أن يمتنع؟ فلعل الإمام جوز الامتناع في الرواية من باب أنه وصلت إلى المستحق بعد، خلاص هذا المال وصل إلى المستحق فله أن يمتنع بعد. أما لو كان واحد غني وعليه الحق، متفتين، هل يجوز له أن لا يمتنع عن دفع الخراج ولا يعطيه السلطان؟ الرواية أجنبية عن هذا المطلب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإنه غاية ما تدل عليه الرواية منع الحق من إعطائه للسلطان الذي ليس بمستولي، لا سلطنة له، وذلك لأن الظاهر كما ذكرنا بالأمس أن بنو أمية يومئذ كانوا في آخر عهدهم وكانوا خلاص بعد ضعيفين جدا، انهارت الدولة وجاء بني العباس، فلعل الإمام عليه السلام جوز الامتناع لأن المورد ليس من باب السلطان المستولي، وإنما صارت فترة، هذه الفترة التي ضعف فيها ملك بني أمية وضاعت الدولة، وضاعت الدولة، هذا زرارة قال له لا تدفع، المسألة ضايعة خلاص، انهارت الدولة لا تدفع المال، فامتنع، وإلا لو كانت الدولة قوية لهون يمتنع يقطع رأسه، واضح ما يقدر لأنه مضبوط ضبط الدولة، الآن الدولة راحت. فغاية ما يستفاد من الرواية أنه له أن يمتنع مع فرض أن السلطان غير مستولي، والحال أن بحثنا عن السلطان الذي له سلطنة وله بل ولاية، يعني ولو ظاهرية على رقاب المسلمين. ولهذا قال أن محل الكلام جواز منع الحقوق من السلطان المستولي على الأرض وبنو أمية يومئذ كانوا متضعضعين، واضح؟ كانوا متضعضعين. ولذا أشار زرارة إلى ضريس إلى اغتنام الفرصة بحبس الثمن، واضح. والإشكال الثالث أنه ما ذكره المصنف اللي قلناه قبل قليل في مسألة توجيه الخمس، لا مع التكلف لا نحتاج إليه، لأن هذا الجواب جواب من من؟ من زرارة لا من الإمام، خصوصا أن ظاهر كلام الإمام هو له أن جميع المال له، فيكون ردعا أو نقضا لما أمر به زرارة، فلا حاجة حينئذ إلى التوجيه. وكفى الله المؤمنين شنو؟ القتال. هل هذه الإشكالات ترد والتعليقات ترد؟ شيخنا الشيخ أحمد تأملوا في مباحثتكم إن شاء الله المباركة، تأملوا في هذه الإشكالات، هل ترد؟ هل يمكن الدفاع عن المصنف؟ هل كذا؟ تأملوا. قال هبير بني هذا بل هاي من هبير قلت لا ضريس
مورد لقبول
نعم مورد لصرف الحق نعم
دفع
300 ألف ما دفع شيء أول شيء قال بل أول شيء كان أولا قال اشترى أرز بكمية كبيرة هل تاجر فيها الأكل أنا ما أدري بلي فنقول بأن ظاهر كلام أن الإمام يقول هو له ظاهر أنه له مع أن المال مال مقاسمة لا بد أن يكون من مصارفه ومجرد أنه يدفع المبلغ ما يمنع أنه فقير ماكو مانع لعله كان يشتري الأرز لكي يصرفه على الشيعة لكي يبيعه ويتاجر به واضح يعني ومو دائما كل تاجر شنو كل تاجر غني واضح عندما شخص يشتري هذه الكمية إما لحاجة بعض الشيعة إليها أو أنه مصرفه في النتيجة مصرفه سنة كاملة يمكن هذا
هذا الإشكال الثاني تبع
نعم
حق الإيرواني ما كل العلماء السلام عندهم أنه يعني عدم إقرارهم بالولاية
لا لا إحنا كنا بحث هذا قلنا أن مقتضى القاعدة الأول هو محل النزاع الآن مقتضى القاعدة الأولي أن لا ولايته ولكن الشارع هل أمضى الولاية في خصوص هذه الموارد للمصلحة العامة أو لا لأن هذا السلطان الجائر ترق بلي صار الآن بعد الآن سلطان صار والي في طول أن يكون واليا هل الإمام أمضى أو ما أمضى بحثنا عن أن الروايات هل يستظهر منها الإمضاء لأجل ولو لأجل مصلحة المسلمين لأجل مصلحة كذا واضح لأن الشيعة مبتلين في تلك الحالة لأنهم يتعاملون مع السلطان يشترون منه يعطوهم الجوائز من الضرائب من الخرائج فهل الإمام لأجل مراعاة المصلحة أمضى لو ما أمضى ولهذا بحثنا الآن عن الإمضاء ومسألة مسلمة
فكان ما بيقول له
نعم
ما كان قال له له وله وله كان بيقول له الإمام
من هو له له لمن قصده
لضريس
بل هو له ضريس المصرف نعم
نعم هو مصرف كان بيقول له يجب أعطاءه للبعض
ليش يعطيه له هنا هذا هو هذه له نقول هذه الرواية ببركة أن الإمام قال هو له تدل على أن الشخص له أن يمتنع أن يدفعها إلى السلطان وهذا محل الكلام يعني نقول هو له ظاهرة في أنه الشخص له أن يمتنع أن دفعها إلى السلطان بلي هاي إشكال على من ما فهم إشكالكم على من الإيرواني كيف يرد أي إشكال هو بني عباس نحن ما وصلوا فترة زمان فترة هذه فترة من الرسل فترة يعني بني أمية قاعد ينهدمون مثل اليوم إذا صير سقوط وكذا في كذا صار فترة هذا النظام يسقط فترة يصير شنو في هاي الفترة قال أنت خاص اغتنم الفرصة
يعني حالة خاصة
بالي فرض خاص فتدل الرواية على أنه في المورد الذي لا يكون هناك سلطان مستولي وحكومته مستتبة لا يجب عليك أن تدفع أما لو كان هناك سلطان مستولي والدولة قوية هل له أن يمتنع الرواية مناظرة إلى هذا الفرض نعم خالد قرأنا الرواية بلي ثم ثم إن المصنف استدل برواية أخرى وهي رواية علي بن يقطين لإثبات جواز الامتناع عن الدفع إلى السلطان. جاء في الرواية قال الإمام عليه السلام لعلي بن يقطين: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. كان يجبي شنو؟ كان يجبي أموال الشيعة علانية ويردها عليهم ماذا؟ أو بل عليهم سرا. المصنف عندما ذكر هذه الرواية نقل كلام المحقق الكركي في تفسير هذه الرواية، إذ ذكر المحقق الكركي في قاطعة اللجاج أن هنا احتمالان أو أن هنا بل أن هنا احتمالين يوجدان في الرواية، حيث إن الرواية ذكرت فاتق أموال الشيعة وأنه كان يجبيها. ما هي الأموال التي كان يجبيها؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المنظور في الرواية الأموال التي تجعل على الشيعة من وجوه الظلم المحرمة، بحيث ليست هي من الحقوق الشرعية، لا هي مقاسمة ولا هي زكاة ولا هي خراج، فليس هذا من باب الحق الشرعي، وإنما تجعل ضرائب ظلم على بعض الشيعة. فيقول الإمام: اتقي أموال الشيعة، هذه الأموال الخاصة للشيعة التي فيها التي هي من الأمور المحرمة التي لا يجب عليهم دفع الحقوق فيها، وكان يجبي هذه الأموال التي يأخذها على وجه الظلم ثم يرجعها علينا، كما لو جاء السلطان هو صاحب أرض ويملك الأرض قال له تدفع لي نص الحصاد مثلا، لا هي خراج ولا شيء، صحيح؟ أو قال له تدفع لي ضريبة على الدكان، أنت عندك دكان أو عندك مكان تدفع لي ضريبة، تدفع لي ضريبة على البستان، تدفع لي ضريبة على ماذا؟ على ما تصيده من الأسماك، هذه كلها أموال، بل أموال شخصية خاصة يقوم الظالم ويجعل ضرائب عليها ويأخذ حق الآخرين على وجه الظلم المحرم، وليس ناظرا إلى الحقوق العامة التي ثبتت في الشريعة. هذا الاحتمال الأول. فيقول الإمام إلى علي بن يقطين: إذا كنت ولا بد فاعلا، يعني إيه قصد لا بد فاعلا؟ إما من الدخول في إمارة السلطان أو من أخذ الحقوق، فاتقي في أموال الشيعة، الأموال الخاصة التي تؤخذ على وجوه الحرام، التي معروف كانوا ماذا كان بني العباس يأخذونها خصوصا على بعض الشيعة الذين لا يكونون معهم في الانتماء العام، يجعلون ضرائب عليهم كأنهم يهود، يجعلون مثل جزيات عليهم، واضح؟ فقال: خذها ليلا رجح نهارا، بل خذها نهار سبحان الله ورجحها ليلا سرا وعلانية. وبناء على هذا الاحتمال رواية أجنبية عن محل البحث، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الذي ذكره في الرواية أن المراد من أموال الشيعة وأنه كان يجبيها من الشيعة، المراد منها ما تكون عن طريق الحقوق العامة والضرائب العامة التي تضرب على الأراضي كالخراج والمقاسمة والزكوات، لأن الزكوات أيضا من الحقوق. فقال الإمام عليه السلام: بل اجبيها، كان علي بن يقطين يجبيها، وخصوصا التعبير بشنو؟ بالجباية، عادة هذا في باب الحقوق العامة، أما المظالم الشخصية التي تجعل ما قال ما يقول عاتا يجبيها ديك يسرقها يأخذها كأنه يجبيها بحسب الظاهر ناظرة إلى ما يؤخذ من وجوه الخراج والمقاسمات فإن هذه وإن كانت حقا عليهم لأن حقوق شرعية جعلها الشارع ولكنها ليست حقا للجائر وإذا كانت ليس حقا للجائر فلا يجوز أصلا جمعها لأجله إلا عند الضرورة فقال الإمام لعلي بن يقطين إن كنت ولا بد فاعلا بعد ما عندك شغل ضرورة أنت قاعد في ضرورة ملتفتين فيجوز لك أن تجبيها وتجمعها ولكن لا بد أن تردها ثم ذكر بعد ذلك المحقق الكركي وما زلنا نسمع من كثير مما عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم علي بن هلال ونقل العبارة التي قرأناها في الأبحاث السابقة إذن المحقق ذكر احتمالين وبعدما ذكر الاحتمال الثاني ذكر كلام من؟ كلام أستاذه من؟ بل علي بن هلال التي قرأنا بل قرأنا عبارته في أول البحث نعم هذه عبارته كانت نعم وما زلنا نسمع من كثير مما عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء من لأن ذلك حق واجب عليه على صاحب الخراج فهنا استظهر جمع أن المحقق الكركي عندما ذكر الاحتمالين وأردف الاحتمال الثاني بكلام شيخه ولم يرده أنه يختار شنو الأول أو الثاني الأول أو الثاني ها رجعوا الثاني وش كان الثاني له أن يمتنع ولا يرفع مع أن الشيخ علي بن هلال ظاهر أنه ليس له أن يمتنع فاستظهروا أنه يختار الاحتمال الأول لأن الرواية مخالفة لما ذكره أستاذه مو بس أستاذه ما نسمع من أصحابنا عبر وما زلنا نسمع من كثير مما عاصرناهم مو بس شيخنا لا سيما شيخنا الأعظم فإذا الرواية مو ظاهرة فيها الاحتمال الثاني ولهذا أصحابنا وشيخنا ما ذهب إلى الاحتمال وإلا لو كان الاحتمال الثاني له أن يمتنع مع أن شيخه يقول ليس له أن يمتنع فهذا استظهر منه أن المحقق الكركي حيث نقل كلام شيخه ولم يعلق عليه ولم يرده أنه يختار من الاحتمالين الاحتمال الأول واضح نعم والمصنف يقول هل واضح إذن المحقق الكركي في قاطعة اللجاج شفتوا الرسالة شيخنا لبعضكم في قاطعة اللجاج ذكر احتمالين بعدما ذكر الاحتمال الثاني أن الرواية لا تدل على أنه لا يعطى الحق للسلطان ذكر كلام شيخه ولم يعقب ولم يشكل عليه فاستظهر جمع من الأعلام أن رأي الكركي كرأي شيخه الأعظم واضح كرأي شيخه الأعظم ورأي شيخه الأعظم ليس له أن يمتنع فالاحتمال الثاني باطل فيتعين الاحتمال الأول جاء الشيخ الأعظم دخل على الخط واضح قال بأن ما استظهرتموه من كلام من المحقق الكركي من أنه يختار الحمل يختار الأول مو صحيح أصلا وأن إرداف كلام شيخه بالاحتمال الثاني قد يدل على عكس ما تقولون قلب القضية عليهم ويأتي إن شاء الله بس خلنا نقرأ الرواية ونقرأ كلام المحقق وما روية هي الدليل الثاني ما يدل على الامتناع عن الدفع إلى السلطان ما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام إن كنت ولا بد فاعلا. بعد ماكو شارع عندك لازم تجمع المال، لا تستطيع أن تمتنع، وإلا لا يجوز منع الأموال، لا يجوز جمع الأموال مثلا للظالم، لكنه أنت لا بد فاتق أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. وهذا يعني أنه الشارع ما أمضى ولاية الجائر، وإلا لو أمضى ولاية الجائر وأنه لا يصح الامتناع عن دفعها إلى الجائر، كيف يجبيها ويرجعها عليهم؟ واضح ما يصح. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج إنه يمكن أن يكون المراد به يعني بالأموال ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة من باب الحقوق العامة، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج هي ينفعنا والمقاسمات والزكوات، لأنها وإن كانت حقا عليهم، ليش؟ لأنها هذه الأراضي ملك المسلمين، الزكاة ملك الفقراء، لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. بعد قال وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم ما تقدم، الذي استظهرنا من عبارته في البحث السابق أن شيخه علي بن هلال يمنع من القرآن لا ولاية للجار، بل الجار له الولاية لأجل إمضاء كذا مصلحة وما شاكل ذلك. أقول كذا يأتي، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.